انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في عالم المال والاعمال، قرار واحد غلط ممكن يكلفك شركتك كلها. ضرايب ملخبطه، حسابات مش مظبوطه، اداره بتمشي بالفهلوه مش بالخبره. ازاي تدير مشروعك بذكاء وتفهم الضرايب قبل ما تفاجئك، وتخلي الارقام تخدمك مش تدمرك. نصايح حقيقيه من ارض الواقع، ضريبيه محاسبيه واداريه. برنامج بيزنس في السليم موجه لكل صاحب بيزنس او رائد اعمال هدفه انه يكبر صح. ولان النجاح مش حظ، تابعوني انا خالد شتاوي المحاسب القانوني في برنامج بيزنس في السليم على تسعينات اف ام.
بيزنس في السليم مع خالد شتاوي، كل يوم سبت الساعة 10 بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا وسهلا بيكم في عالم المال والاعمال على راديو تسعينات اف ام، معاكم خالد شتاوي المحاسب القانوني، وحلقة جديدة من برنامج بيزنس في السليم. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن احد اهم ركائز الاقتصاد المصري والمحرك الأساسي للتنمية والاستقرار المالي. هنتكلم النهاردة عن القطاع المصرفي. ضيفنا النهاردة أحد الكوادر في القطاع المصرفي، وهنتكلم معاه عن إزاي نقدر نبني القرارات الاستثمارية والادخارية وكيفية تقديم الاستفادة للأفراد والمؤسسات. معانا الأستاذ أكرم الجوجري الخبير المصرفي بأحد البنوك المصرية. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ أكرم.
أهلا بيك أستاذ خالد، إزاي حضرتك؟
النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، القطاع المصرفي في السوق المصري. القطاع المصرفي بيشمل العديد من الخدمات، محتاجين نوضح للأفراد أو للشركات أو للشباب النشأة القطاع المصرفي بشكل مبسط وبيستهدف مين وإزاي.
بص، احنا القطاع المصرفي طبعا هو قطاع كبير، أحد الركائز القومية زي ما احنا اتكلمنا عليها. القطاع المصرفي بيستهدف مين؟ القطاع المصرفي اسمحني أقول لك إنه هو بيستهدف كل واحد جوه جمهورية مصر العربية. بمعنى القطاع المصرفي ممكن يبتدي معانا من أول سن 15 سنة لما بتتخلق بطاقة الرقم القومي لحد إخواتنا الكبار اللي فوق المعاشات. بيستهدف كمان الشركات. فلو مسكنا كل واحد ممكن أوضحها لك بسيطة. يعني أنت بتتكلم مثلا الشاب الصغير اللي عنده 15 سنة 18 سنة في جامعة مخلص ثانوية عامة، بيستهدفوا إزاي القطاع المصرفي؟ ده بيديله مصلحة كبيرة جدا، إنك أنت كأب ممكن تعمل لابنك حساب ماينور، حساب قصر أنت بتبقى الولي عليه، بتقدر تحول له مصروفه زي ما احنا بنقول، بدل ما زمان كنا بندي المصروف كاش. طبعا واحنا كنا بناخد كاش، يعني انا وانت كنا بناخد كاش وما حضرناش الديبت كارد بالظبط. فتلوقتي بقت ده بالنسبة للأشخاص لحد سن 21 سنة.
نيجي وبعد سن 21 طبعا هو بيقدر يروح يفصل نفسه في البنك ويستقل بحسابه،
لان هو قانونا بقى تلوقتي ليس قصر. يعني خلينا متفقين ان من ساعه ما بيطلع البطاقه في سن 15 سنه لحد 21 سنه هو قصر وعليه ولي طبيعي.
تمام،
فلازم يبقى في مسؤوليه. بعد 21 سنه هو الراجل تخرج، وعلى حسب يبتدي كاريره ازاي بيبتدي القطاع المصرفي بيفيده بشكل كبير جدا، ان هي بيديله حسابات، دي هنتكلم عليها بعد كده بالتفصيل، بيديله بعض المميزات الأخرى كتيرة جدا، إنه يقدر يتعامل. أنت كل دلوقتي المدفوعات الإلكترونية وكل حاجة بقت داخلة في القطاع المصرفي.
أونلاين، صح، مظبوط، صح.
فأنت بيشتري، أنت حتى الجروسري دلوقتي، أنت البقالة بينا بنشتريها أونلاين، بينا بندفعها إلكتروني. فأنت السداد طبعا من 21 سنة لحد 60 سنة في أنواع كتيرة قوي بتقدر تفيد الراجل والست وكل من هو خاص. أصحاب المعاشات بيستفيدوا من القطاع المصرفي فوق سن الستين،
يعني المعاش بينزل طبعا في البنك.
بالضبط، بينزل وبيبتدي يعمل أوعية ادخارية والكلام ده كله. ده بالنسبة للأفراد. بالنسبة للشركات ومين اللي بيستفيد بيها كمان، انت الشركات عندك من اول الشركة البسيطة الصغيرة اللي هي لسه ناشئة برأس مال بسيط،
دي مهمة جدا الشباب الصغير لسه مش عارف الجزئية دي.
بالضبط، لحد الشركات الكبيرة، الشركات اللي هي بتلعب في مئات الملايين. فكل الكلام ده كله بيستفيد طبعا من القطاع المصرفي، بيستفيد من الخدمات، بتاعتها، كل قطاع فيهم وكل كاركتر فيهم ليه وجهة نظر، ليه احتياج القطاع المصرفي بيقدر يلبيها له وبيقدر يساعده، ان بالذات لو في شركات بيقدر ينميها. شركات المتوسطة والصغيرة دي هنبقى نتكلم فيها بالتفصيل برضو ان شاء الله. فبيستهدف مين وازاي وبيساعد الركاز؟ القطاع المصرفي ركن من الاركان الاساسية على مستوى العالم، مش مصر بس،
مش مصر بس، صح مظبوط.
فلا هو قطاع عريض طبعا.
طب انا ليا سؤال صغير، لو انا اب وعندي ابني لسه قاصر وفتحت له حساب علشان احط له فيه مصروف، هل ليا كنترول ان انا اقدر احط له ليميت معين للسحب اليومي او للصرف اليومي؟ لو انا حطيت له مثلا مبلغ معين مش عايزه يصرفه كله،
ده حق حضرتك انت، لا انت بتقدر تتابعه في حكايه المصروفات طبعا، لان انت
واحط له ليميت
بتحدد له
ليميت معين ان هو ما يتعداش في اليوم.
بعض البنوك عندها القصه دي وبعض الاخر طبقا لاتفاقيه كل بنك طبعا
مع البنك المركزي.
فدي بيوجهها طبعا بناء على التعليمات اللي هو بيبقى حاططها، يعني خلي بالك ان دي بيبقى فيه تعليمات، انت لما بتبقى الولي عليه بتبقى فيه تعليمات حطيتها لحساب القصر، ان هو يقدر يسحب قد ايه، يتحول قد ايه، انت اللي بتبقى متحكم فيها بجزء كبير جدا.
تمام. طيب ايه هي انواع الحسابات البنكية المتاحة، وازاي انا كعميل اقدر اختار الحساب اللي يناسبني؟
بص،
لو انا عميل شخص عادي،
ما انا لسه كنت هسألك، انت بتتكلم على شخص ولا شركة
الاول؟ هنتكلم على شخص.
شخص، احنا الاشخاص طبعا ليها انواع حسابات كتيره والبنوك بتاعها، زي المفهوم اللي جاء الدارج في ضمن القطاع او في ضمن الناس البسيطه، يقول لك يا باشا انت فاتح حساب في بنك، فانت فاتح حساب في بنك عندك اول حاجه الحساب الجاري. يعني ايه الحساب الجاري؟ يعني انت راجل بدل ما بتشيل فلوسك تحت البلاطه بتروح تشيلها فين؟ في البنك. بالظبط، بتعمل بتضمن ان فلوسك مؤمنه.
صح.
ليه؟ لأنك أنت حاططها في جهة معلومة وموجودة ومرخصة والكلام
ده، وعليها رقابة
جديدة طبعا من البنك المركزي. فأنت بتحطها. الحساب الجاري بيديك ميزة في إيه؟ ميزة أنك أنت بتقدر تطلع عليه دفتر شيكات. الحساب الجاري في الأغلب ما بيبقاش عليه فوائد، هو الأساسي منه هو السحب والإيداع، أنك أنت بدل ما انت حاطط فلوس في الدولاب او العادات القديمه بتاعت الناس، لا انت دلوقتي خلاص
ما بقاش فيه الكلام ده، خلاص
ما بقاش فيه الكلام ده كله، فانت بتحط حسابك الجاري. طب انت لو عايز تعمل دفتر شيكات ومش عايز تشيل فلوس ومبالغ وبتشتري حاجه طبعا في ظل الاسعار دلوقتي، مش هنمشي في شنطه الفلوس.
صح.
يعني فانت ابسط حاجه انك انت حسابك في البنك بتروح تكتب شيك اللي انت بتشتري
ده لو مبالغ كبيره طبعا.
لو مبالغ كبيره بالظبط، يعني لو مبالغ كبيره عايز تتسوق وتشتري وتخش تشتري مستلزمات المنزل، مستلزمات منزليه حد بيجهز الكلام ده كله، بتقدر عن طريق الديبت كارد اللي بيطلع لك اللي هو القرض الدائن بتشتري بيه، مش محتاج ان انت تاخد وتعد فلوس وتقف عند الكاشير والكلام ده كله.
فالديبت كارد ده اللي هو حسابي الشخصي،
حسابك الشخصي بالظبط، اللي هو القرض اللي هو الدائن. خلينا مفرقين بين الديبت والكريدت. الديبت اللي هو الدائن يعني دي فلوسك انت،
فلوس
انا. الكريدت ده اللي هو الحساب المدين، يعني عليك فلوس.
اللي انا اللي هو الكريدت ده اللي هو انا بشتري على حساب البنك وارجع اسدد فيما بعد بالفوائد طبقا للشروط والفوائد المتاحه
محطوطه من البنك. بالظبط.
طيب
دي اول حساب. تاني حساب هو حساب التوفير. حسابات التوفير هي حسابات متنوعه كتير. يعني ايه حساب التوفير؟ حساب التوفير هو برضو نفس مميزات الحساب الجاري، ولكن في ميزه انك انت بتاخد عليه عائد على كل الفلوس اللي انت على الجزء المتبقي في حسابك اخر كل شهر، وطبقا لاتفاقيه كل بنك. يعني كل بنك فيه بنوك بتحط مثلا اكس في الريت على الحساب ده لو انت سبت فلوسك قد كده، وكل بنك بيشترط. بمعنى ايه؟ ان في حسابات بتبقى انت لازم يبقى الحد الادنى بتاعها كذا اكس من المبلغ او مبلغ معين، ده هبتدي احسب لك عليه فايده. طب لو المبلغ ده قل ما تجيش تسالني فايده. بالظبط. والبنوك ابتدت دلوقتي عشان تجتذب أكبر شريحة من العملاء ابتدت تقسم حسابات التوفير، إنك أنت مثلا حاطت من جنيه لعشرة جنيه هتاخد اكس، حاطط من 10 جنيه ل 20 جنيه هتاخد اكس. طبعا المبالغ دي
يعني كل ما الوعاء الادخاري
بالظبط،
كل ما الوعاء الادخاري زاد كل ما النسبه بتاعتي زادت.
بالظبط.
على حسب طبعا كل بنك وكل
اتفاق. وغير كده هي ده بيبقى في ضمن حدود العوائد الاقراض والاقتراض اللي محطوطه من البنك المركزي. هي مش
طبعاً.
اصل هي مش ان مزاجي اروح البنك يحط سعر مزاجه، لا دي في قواعد منظمه وملزمه لكل القطاع المصرفي ما اقدرش اتجاوز عنها كاي بنك، فدي دي دي لازم. فدول ابسط واسهل حاجتين انا ممكن اشرحهم لك. في حسابات تانية متفرعه من الحسابات الجاريه والحسابات التوفير، دي بتبقى تفاصيل طبقا زي ما احنا بنقول عليها برودكت في كل بنك بيقدمها، زي ما انا كنا بنتكلم في اول الحلقه مين اللي بيستفيد بالحسابات. قلت لك الماينور. الماينور دول بحساب كريدت بيبقى ليه رصيد عندك في البنك، مين اللي بيتحكم فيه؟ ولي الأمر. الشاب في حساب كمان أنا نسيت أقوله، حساب الراتب. إيه حساب الراتب؟ هو إن الشركات بتبقى
بدل في القطاع بقى شركات
لا ده بيبقى في داخل في ضمن الافراد، لان احنا بنحطه حساب افراد. ليه؟ لان انت الشركه، انت شغال في شركه اكس او واي او زد وات ايفر هي اسمها ايه الشركه، الشركه مش هتقعد زي زمان تيجي اخر كل شهر تقبض الموظف بدفتر ويمسك الماليه ولا لا. هو بيتعاقد مع البنك ان هو اكرم شغال عنده، خالد شغال عنده، انا والله ده انا مرتبه عندي كذا،
بيبعت شيت مرتبات الاشخاص اللي عنده ويحط الفلوس، هي بتتحط كل واحد في حسابه. وعلى فكره دي ميزه، دي ميزه مهمه جدا، ان هو شال من عليه هدك ان هو يقعد يحسب لكل واحد ليه فلوس قد ايه ويحطها له زي الاول. هو بيحط الشيت وبعته للبنك
والبنك
والبنك هو اللي بيعمل الاجراء ده
بالظبط. فده من انواع الحسابات اللي موجوده. بالنسبه للشركات في حسابات كتيره طبعا، يعني هي نفس الحسابات بس هي بتبقى عليها ضوابط وشروط اكتر، لان حسابات الشركات طبعا والمعاملات التجاريه حضرتك عارف طبعا ان هي بيبقى عليها اشتراطات من جميع الجهات، بيبقى فيها طبعا الحساب الجاري ده شيء لا يفرغ منه اي حساب شركه طبعا، غير حسابات الائتمان طبعا اللي بتبقى مطروحه لو حد واخد تسهيل ائتماني كشركه بمهما كانت حجم الشركه. فالحسابات لا، في انواع الحسابات للشركات كتير يعني. بس
طيب انا النهارده مثلا لو انا شاب صغير ورحت فتحت شركه وبطاقه ضريبيه وسجل تجاري، ايه ابسط حساب انا ممكن افتحه؟ هو حساب شركه.
حساب شركه، حساب التجاري بتاع الشركه.
الحساب الجاري بتاع الشركه اللي دوت هيتحول لي عليه المبالغ بتاعتي.
لا ما هو لازم وانت بتفتح الحساب برضو كشركات في حاجه اسمها البربوز او السبب، الغرض، سبب الفتح الحساب اساسا. انت بتفتح الحساب ليه؟ لانك انت لما تيجي تفتح حساب انت متوقع عليه انك تستقبل عليه اموال
طبعا،
متوقع انك تعمل معاملات تجاريه
طبعا،
فلازم الكلام ده كله يبقى فيها اقرار افصاح وايضاح للناس كلها.
مظبوط.
لان البنك بيبقى لازم بيراقب على الكلام ده.
تمام.
ليه؟ لان احنا كلنا في قطاع اقتصادي ويهمنا الوضع الاقتصادي بتاع البلد، فلما تيجي تفتح الشركه لازم طبعا ان انا بسالك وبجيب الزمان ده، قلت لي السجل التجاري والبطاقه الضريبيه واتاكد ان والبطاقه الرقم القومي الخاصه بصاحب المنشاه ومن من له حق الاداره والتوقيع. يعني ما تبقاش الشركه بتاعت خالد واجيلك شيك ماضي عليه اكرم. اللي ما ينفعش.
وفي حاجه مهمه في موضوع حسابات الشركات ده، ودي بتامن الشركه نفسها ان هو بيضمن ان المبالغ بتاعته اللي بيحصلها عن طريق معاملات التجاريه ان هي اتحطت في حسابات الشركه، ما حدش بقى خدها كاش، وموضوع ان هو يحصل بقى لا قدر الله سرقه او اختلاس او ضياع او ايا كان من الحاجات دي. بالعكس، ده امن معامله هي المعاملات البنكيه، ان الفلوس اتحط في حساب البنك على طول.
وغير كده كمان خلينا متفقين ان التعامل الأفراد والشركات مع القطاع المصرفي هي أأمن
طبعاً.
أأمن وسيلة ممكنة في الحياة، لأنك أنت بتتعامل مش مع فرد ولا شخص ولا الكلام ده كله، أنت بتتعامل مع منظومة متكاملة، منظومة متكاملة عليها رقابة شديدة جدا ما فيهاش أي تسهيل. رقابة بتبقى درجة والتانية والتالتة، يعني احنا بيبقى جوه القطاع المصرفي في إدارات رقابة لا تتخيلها، بتتابع الكلام ده كله، بتتابع المعاملات التجارية، بتتابع التصرفات الخاصة بالأفراد لو الموضوع ما فيه مشكلة. وبيبقى كمان انت ما تنساش ان موظفين خدمة العملاء في البنوك ربنا يكون في عونهم طبعا، لان الشباب فعلا بتجتهد جدا ان هي توضح نفس اللي احنا بنتكلم عليه حاليا وجايين نوضحه للناس وبنحاول نبسطها لهم. الحسابات دي كلها بتبقى سهله جدا. الناس انا بحب اطمنها انك انت التعامل مع القطاع المصرفي اسهل ما يكون.
مظبوط.
وعشان كده دايما زي فتح الحسابات وزي النقطه اللي حضرتك سرتها دلوقتي في حكايه انك انت ضامن ان ما يبقاش فيه محاسب،
ضامن فلوسك، ضامن معاملاتك التجاريه كلها،
انك انت في لحظه، يعني لما نيجي نتكلم كمان شويه ان شاء الله في حكايه التحويلات الالكترونيه والكلام ده كله، انت في لحظه بتضمن فلوسك، بتشيل من عنك مخاطر الطريق، بتشيل عنك مخاطر كتيره قوي ضياع الاموال، تشيل عنك مخاطر ان الارقام بتاعت الحسابات احنا لو بشر ما فيها نسبه خطا
طبعاً.
بتبقى واردة. فانت بتدخل السيستم والنظام في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بتخش جوه المنظومه الاقتصاديه الخاصه بينا وبتقدر تنمي اقتصادك لو انت بتتكلم كشركه تجاريه او صناعيه كبيره. طبعا لو اتكلمنا على الشركات الصناعيه حدث ولا حرج بقى كمان، لانك انت الشركات الصناعيه في التعامل مع القطاع المصرفي يا بقى ده ناس بتستورد وبتصدر، ولو هي نشاط كمان تصدير بتدخل عملة صعبة،
بتدخل عملة صعبة مظبوط،
ولو هي بتتعامل مع موزعين معتمدين وتجار وفروع، فانت تخيل كم المعاملات التجارية اللي في اليوم الواحد اللي بتتشال من على الهيدك بتاعه لما بيدخل القطاع المصرفي بتاعه.
وشوف عدد الشركات اللي شغالة في الـ
لا كمان حاجة، انت ناسي الأوراق التجارية اللي احنا بنتكلم عليها، الشيكات والأوراق التجارية اللي بنتم التعامل بيها. انت متخيل ان انت ممكن تنقل ملايين في لحظة
صح
عن طريق التحويلات البنكية، انك انت بيبقى بتعمل معاملة او صفقة بتبيع بضاعة، بتبقى مدخل تعتبر مدخل البنك طرف فيها في بعض الحاجات الخاصة بالقطاع المصرفي. فلا ده الكلام ده طبعا القطاع المصرفي في الحتة دي هو ليه السبق، ومصر الحمد لله في القصة دي متقدمة وبتتبع المقررات العالمية تحت إشراف البنك المركزي.
تمام. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن القطاع المصرفي.
تمام شكرا.
فاصل ونرجع.
ويكتشاف لو كل خاف انا مش اخاف من بين الاف كل اللي شاف قال ده اكتشاف. ويكتشاف لو كل خاف انا مش اخاف من بين الاف كل اللي شاف قال ده اكتشاف. صعب يغيروني عيروني عن دوني بالوقت بس يتمنوا يشوفوني. لنا سيرة سيرة لنا ضي قولوا للي جاي أنا جاي. لنا سيرة سيرة لنا ضي ما يموتش املي وانا حي. لينا سيره سيره لينا ضي قولوا للي جاي انا جاي. لينا سيره سيره لينا ضي ما يموتش املي وانا حي. أصيل لو كل مال أنا مش حميل يا طريق الطويل حوصل مفيش هنا مستحيل. بتدوري بتدوري أنا ألاقي القلق لحظة حضوري. مش حبقى تاني. لينا سيرة سيرة لينا ضي قولوا للي جاي أنا جاي. لينا سيرة سيرة لينا ضي ما يموتش أملي وأنا حي. لينا سيرة سيرة لينا ضي قولوا للي جاي أنا جاي. لينا سيرة سيرة لينا ضي ما املي وانا حي. لينا سيره سيره لينا ضي قولوا للي جاي انا جاي. لينا سيره سيره لينا ضي ما يموتش املي وانا حي.
ورجعنا من الفاصل وبنستكمل حديثنا عن القطاع المصرفي. وهنتكلم النهاردة أستاذ أكرم عايزين نعرف الفرق ما بين الشهادات والودائع وأفضل في أوقات التضخم.
بص خلينا نتكلم عن الفرق بين الشهادات والودائع نمسكهم واحدة واحدة. الشهادات هي شهادات ان انت تحط مبلغ من المال، كل بنك بيحدد حد أدنى مبلغ الشهادة. الشهادات بتتراوح من سنة لحد 3 سنين و5 سنين وبتبقى فترات طويلة. فخلينا متفقين عشان نحطها مبدأ كده ان الشهادة هي فترة طويلة مقابل عائد معين بيتحط طبقا لتعليمات البنك المركزي، سواء عائد سنوي وبيتم صرفه سواء شهري او ربع سنوي او نصف سنوي او سنوي
على حسب الشهادة.
على حسب الشهادة بالضبط، وعلى حسب اللي بتختارها. وان الشهادة يا اما بتصرفها، وفي بعض الشهادات كمان ان هي بتقدر تاخد الفايدة بتاعتها اللي هي بتبقى بنقول عليها في اخر المدة. يعني انت بتحط مثلا 10 جنيه لمدة 3 سنين بتاخد فلوسك بفايدتها في اخر المدة، ده بيبقى برضو نوع من انواع الشهادات اللي موجوده.
مظبوط. يعني بس انا اللي بختار في الاول.
انت اللي بتختار في الاول بالظبط. انت لما بتخش البنك، الموظف في البنك بتطلب منه ان انا عايز اعمل شهاده، هي بيقول لحضرتك الشهاده
يبدا يقترح عليا من اول سنه. ابدا اختار
من اول سنه، والشهاده ما تقدرش تكسرها الا بعد مرور 6 شهور. الودايع غير الشهادات شويه، ان هي بتبتدي من يوم.
يعني
يعني ممكن تحط وديعه لمده يوم او يومين لحد سنه، وممكن تحط الوديعه متوفرة لأنك تسحبها، فايدتها بتبقى أقل من فايدة الشهادة.
تمام.
اللي بتجي لك لأن هي وسيلة سيولة أسرع. يعني زي ما اتفقنا أن الشهادة ما تقدرش تكسرها إلا قبل 6 شهور. الوديعة أنت ممكن تربط وديعة 3 شهور بس، يعني تقول له اربط لي وديعة ب3 شهور، بيقول لك والله الوديعة أوكي هربطها لك 3 شهور بمبلغ كذا، فايدة كذا، بتقدر تسيلها بسرعة. غير
اصلا بعد 3 شهور
بتاع 3 شهور بالظبط بترجع فلوسك بعد 3 شهور. بتختار طبقا للودايع اللي موجوده في كل بنك برضو عشان يبقى كلامي واضح.
تمام.
فهي بتقدر تغيرها من بنك لبنك ومن مكان لمكان، كل واحد بيبقى عنده ودايعه بدنيته بنسبه الفوائد
واللي هي ككل بنك.
ككل بنك بالظبط. فده بيبقى ده ابسط حاجه بين شهادات الودايع. ده باختصار يعني الافضل لشهادات الودايع هي بتختلف من شخص لشخص طبعا
على حسب احتياجه بالزبط. او على حسب هو محتاج الفلوس امتى
بالظبط، ومحتاج هل هي مبلغ ادخار وشايله فانا مش عايزه دلوقتي فهو بيبقى موجود، هو شايف ان الفلوس دي عايزها في فتره زمنيه قريبه فوالله طب انا ليه ما انا ممكن احطها في البنوك تجيب لي عائد فتبقى وديعه. فهي بتختلف لاحتياج الشخص، وطبقا لاحتياج الشخص ولما بيجي يقول للموظف ان انا محتاجها في كذا او حاجه هعملها بيبقى بينصحه طبعا، لان دي امانه بتبقى على الموظف طبعاً. ان هو ايه يشرح له انسب وسيله للادخار
لاحتياجاته
للادخار لان هي دي بتعتبر من وسائل الادخار، لان الشهادات الوديعه تعتبر من وسائل الادخار.
تمام. طيب احنا دلوقتي طبعا انت عارف ان في زمن التكنولوجيا وسهلت طبعا الخدمات الماليه الكبيره جدا على الناس والقطاع المصرفي تحديدا، وتقريبا بنستخدمها كلنا بشكل يومي. طبعا في ظل التحول الرقمي، حضرتك تنصح بإيه الشباب أو اللي بيستخدموا المعاملات البنكية أو الإلكترونية يوميا، وتديهم النصيحة والوعي والحد من المخاطر، وخصوصا الاحتيال الإلكتروني اللي احنا بقينا نشوفه اليومين دول؟
بص، هو مجال الاحتيال الإلكتروني والكلام ده كله هو مش موجود في مصر بس، هو في كل
في العالم كله.
في العالم كله طب. والسكامينج زي ما احنا بنتكلم عليه، الفكرة كلها انك انت لازم الناس تحطها قاعدة، مفيش بنك هيكلمك في التليفون ويقول لك
اديني بيانات.
اديني بيانات
حتى لو هو البيانات اللي عنده موجود.
ومش شباب بس، خلي بالك احنا بننصح الشباب والناس الكبيره
كله.
كبير يعني مزبوط. يعني بننصح كل الناس. يعني اسمح لي ان من خلال زي هنا اقول لك القصه دي، مفيش بنك هيقول لك هات لي بياناتك الشخصيه، استحاله 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 بكل المقاييس. البنك حريص على بيانات حضرتك الشخصيه اكتر منك، لان انت حاطط عنده الامانه.
انت اصلا لما بتكلم خدمه العملاء بيقعد يديني رقمك القومي ورقم تاريخ ميلادك ومعاملاتك،
بتبقى
بسيطه
شويه، بتبقى اشتراطات طبعا امنيه.
ده لما انت بتكلمهم
بالظبط،
فمنش من الطبيعي مش من الطبيعي طبعا ان هو يتصل بيك يديك الداتا دي.
والبنوك طبعا جت فترات كتيره عملت حملات توعيه واعلانات في جميع الميديا عشان توعي الناس للقصه دي، لان في ظل التحول الرقمي اللي احنا اتكلمنا فيه وكنا قايلينها في اول الحلقه، انك فعلا كل حاجه دلوقتي انت مبقتش بتمسك نقد في ايدك.
صح.
انت محتاج اللي يحولك الكترونيا ويسهل عليك المعاملات المختلفه في ظل الزمن اللي احنا فيه. فالاحتيال الالكتروني لازم دي
ولا حد يجي له رساله يدوس على لينك ولا
بالظبط. لسه كنت هتكلم على القصه دي كمان، ان حكايه اللينكات وان بيجي لك رساله يقول لك برجاء ضغط على الرساله لتحديث البيانات، الكلام ده ما بيحصلش. تحديث البيانات الخاصه بالعملاء ده طبقا للقانون ان انت لازم كل فتره بالظبط مع موظف خدمه العملاء في الفرع انك انت تحدث بياناتك عشان تضمن على بياناتك.
طيب ازاي البنوك تقدر تدعم الشركات الناشئه والشركات الصغيره اللي هي الاسميز
شركات؟ بص السؤال ده كويس قوي، لان ده دلوقتي اتجاه رائع جدا من الدوله في ان ندعم الاقتصاد،
مش خصوصا الشباب الصغار كتير طالع
اللي عايز يفتح المشاريع الخاصه والكلام ده كله. في مبادرات بالفعل تم اصدارها من البنوك ومختلف البنوك تحت اشراف البنك المركزي طبعا في القصه دي لدعم الاقتصاد الشركات المتوسطه والصغيره اللي هي بنتكلم عليها المايكرو فاينانس. كمان في انك انت بتقدم لهم مبادرات وتسهيلات كتيره قوي، وبتقدم لهم تذليل للعقبات اللي موجوده في بعض اجراءات المنح طبقا لما تبعوا القواعد طبعا يعني دي ما حدش يتكلم فيها. ليه؟ لانك انت بتتكلم في نشاط واحد لسه عايز يبتدي دلوقتي مشروع بسيط، ما انا مش طالب من الشاب الصغير البسيط او اللي لسه بادي بقاله سنه او سنتين انه يبقى تيكون في السوق. الراجل عايز يشتغل في مجال وعنده فكره، والبنوك بتشجع الافكار الجديده جدا على فكره، وبتقدر تمولها خصوصا بتدعمها لانك انت دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي بقت الافكار الجديده والعصر الاي اي والتكنولوجيا، بقت المجالات اجدد، الصناعات أجدد، ولكن بنشترط طبعا إن هو يبقى مستوفي ترخيصه اللي بما يشترط عليها القانون طبعاً. إن احنا ما بنخالفهاش. المبادرات اللي بتتقدم دي تسهيلات وغير، زي ما اتكلمنا نرجع لسؤالنا اللي كنا في قبل كده، إن إزاي أقدر أشتغل أنا بضمن للراجل إن هو ياخد حقه من الموزع لو في شيكات أنت بتحطها للتحصيل، بتحطها في حسابك عشان تتحصل لو أنت بايع بضاعتك بالظبط.
يعني لما تاخد شيك آجل ما تحطوش في خزنتك، حطه في البنك بالزبط. هو لما هيجي معاه التحصيل وهو هيحصله يحطه في حسابك
وهيحطه في حسابك بالظبط. فأنت بتسهل إزاي؟ لا في دعم ومبادرات رهيبة طبعا، وأنا أدعو كل صاحب شركة ناشئة إنه يروح يستفيد من أي البنك اللي هو عايزه، واتفر هو البنك إيه أو اسمه إيه ما يفرقش، كل البنوك بتمشي على البروسيدر اللي احنا موجودة فيها. فلازم والله إن هو ده هيبقى فيها ميزة، لأن النهاردة اشتغل بس ممكن بكرة يخش في تسهيلات وتمويلات ائتمانية
أو يكبر شغله
ويكبر شغله بالظبط. لأن الناس فاهمة ممكن التسهيلات المالية شوية غلط، بس دي عايزين لها حلقة كاملة يعني مش هنخش فيها عشان ما عطلش ساعتك.
طيب ايه النصيحة اللي تنصحها للشباب اللي عاوز هو دلوقتي خريج كلية وعايز يبدأ مسيرته المهنية ويشتغل في القطاع المصرفي، هو حابب ان هو ينضم للقطاع المصرفي؟
ياريت طبعا الشباب ينضموا للقطاع المصرفي. القطاع المصرفي زي ما اتكلمنا مش هنعيد الكلام تاني. انا نصيحتي لكل شاب فعلا انه وهو في فترة الكلية، لو هو في شباب انا شفتها كتير بيبقى موجودين عندنا
في بيدور ان هو ازاي
يتدرب بالظبط. انا لسه كنت هقول لك، وهو في فترة الكلية لو هو نفسه في المجال المصرفي، البنوك بتبقى فاتحة مجالات التدريب في فترة الصيف.
في الصيف
بالظبط بيقدم في اي بنك للاتش ار ان انا عايز اتدرب. ده بيسكل السي في بتاع الشاب. ونصيحة كمان، في بعض الجهات المعتمدة في مصر اللي بتقدم كورسات خاصة بالقطاع المصرفي. دايما نصيحتي للشباب، حتى الشباب اللي بيجوا يتدربوا عندنا او بيبتدوا الشباب الخريجين الجداد، اقول له لازم تنمي من نفسك. تنمي من نفسك ازاي؟ تنمي من نفسك انك انت بتقدم ليك خدمة، انت بتسكل مهاراتك بالكورسات. ما تعتمدش انت لو خريج تجارة او بيزنس، ما تعتمدش ان انت درست المحاسبة او البيزنس او ادارة الاعمال في الكلية. فيك دلوقتي كورسات بقت متخصصة بالقطاع المصرفي، بمجالات القطاع المصرفي، لان احنا لو اتكلمنا على القطاع المصرفي انت الموضوع مش موظف خدمة عملاء ولا شباك ولا بس، لا حضرتك ورا القطاع المصرفي في كم ادارات رهيبة لا تتخيلها. كل إدارة من دول ليها متطلبات. انت في جهات كتيرة طبعا انا ما اقدرش اقول على اسمها، بس ايه ان هي بتقدم خدمات للقطاع كله. فانك انت تنمي المحاسبة، تنمي
تاخد كورسات،
لا تنمي محاسبتك، تنمي كمان ان البيزنس، انك انت كيفية إدارة الأعمال دي بتبقى كويس. اقرأ، القراية دي مهمة
جدا.
غير كده كمان عصر التكنولوجيا اللي فيه والشباب دلوقتي بقوا فيه، يعني الـ AI والذكاء الاصطناعي والكلام ده كله ما بقوا يستسهلوا شوية، بس هم أنا شفت والله شباب بيستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أنه يطور نفسه ويطور مجال عمله بالضبط. ده الأقوى بشكل أكبر بكتير جدا.
طيب احنا وصلنا النهاردة لنهاية حلقتنا، وبشكر أستاذ أكرم الجوجري على نصيحته للشباب وتوضيح بعض المفاهيم في القطاع المصرفي. ومنتظرين رسائلكم واستفساراتكم، وبنتمنى لكم النجاح والتوفيق ونشوفكم على ألف خير.
شكرا.